السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح؟ الحمد لله. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فحياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع بيننا في الدنيا على الطاعة وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ما زال الكلام موصولا مع مادة أصول الحديث ومع كتاب الشيخ الطحان تيسير مصطلح الحديث. توقفنا في هذا الشرح، في شرح هذا الكتاب، إلى أو عند زيادات الثقة. وزيادة الثقة لنا معها كلام ووقفة، وقفناها من قبل عند الحديث الشاذ، وقلنا وقتها أن الحديث الشاذ هو رواية الراوي الثقة، وقلنا وقتها نركز على الألفاظ الثقة، رواية الثقة مخالفا لمجموع الثقات أو لمن هو أوثق إلى آخره. طيب، أوثق منه أو أرجح منه أو أولى منه أو أقوى منه إلى آخر هذه التعبيرات. وقتها قلنا أننا سنحتاج إلى هذا الكلام فيما بعد عند زيادة الثقة، وجاء وقتها الآن. فنقول وبالله عز وجل التوفيق أن زيادة الثقة سنجمل الكلام فيها ثم نقرأ كلام الإمام. زيادة الثقة أي أن الحديث رواه جمع أو راو ثقة فيه زيادة لفظة عن غيره. هذه اللفظة قد تكون في الإسناد وقد تكون في المتن. يعني في الإسناد يزود حاجة كلمة واحدة أو أكثر، وفي المتن كذلك، أو في المتن مش لازم يكون الاثنين مع بعض يعني. فهذه تسمى بزيادة الثقة. طيب، لما نيجي نبص لها من زاوية تانية هنلاقيها تشبه الحديث الشاذ، بمعنى أن الرواة سمعوا الحديث من شيخهم في وقت واحد أو في مجالس متعددة، فالجميع يرويها بأسلوب أو بنص معين، وهذا الذي تفرد، أقول تفرد، زاد فيها كلمة أو أكثر سواء في الإسناد أو في المتن. فإيه اللي يحصل؟ فالعلماء بيقولوا هذه زيادة شاذة، أو هذه الرواية كلها شاذة. طيب شاذة ليه؟ يقول لأنه خالف الثقات، خالف مجموع الثقات، أو خالف من هو أوثق منه أو أقوى منه أو أرجح منه إلى آخر هذه العبارات أو المرادفات. طيب، يكون معنى الآن زيادة الثقة هذه إما أن نقبلها وإما أن نردها. طيب ما هو الحكم فيها؟ طيب الحكم فيها أولا لابد أن ترجع إلى حديث أو إلى الدرس الذي تكلمنا فيه عن حديث الشاذ، ماشي، ثم تضيف إليه هذا الكلام الذي سنتكلم به الآن. الشيخ طحان يتكلم عن هذه الزيادة فيقول: والمراد بالزيادة الثقات الزيادة، طبعا بيان التعريف أو مقدمة صغيرة على التعريف، فيقول: ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات، ماشي، في رواية بعض الثقات، ما نراه زائدا من الألفاظ في رواية بعض الثقات بحديث ما عما رواه الثقات الآخرون لذلك الحديث، ماشي. طيب يعني يبقى أي زيادة في الحديث بتكون زيادة اسمها زيادة. طيب الراوي ده ثقة يبقى اسمها زيادة الثقة. طيب ليه أفرضوها بالكلام وبالشرح يعني الذكر وبالتصنيف، يعني مثلا لها باب اسم باب زيادة الثقة؟ ليه؟ لأن فيها إشكال، لأن هذا الثقة سنعتبر أن هذه الزيادة من هذا الثقة حديثا منفردا، وهذا الذي يقوله الفقهاء. الفقهاء بيقولوا إيه؟ بيقولوا إحنا نعتبر أن الزيادة دي والله زيادة لوحدها، حديث لوحده. إحنا نتعامل معاها إزاي؟ هتقول لي والله الراوي ثقة، ماشي، يقول واحد واتصال السند وعدالة الرواة وضبط الرواة وعدم العلة وعدم الشذوذ، الشروط اتحققت فيه خلاص. يقول لك لا، فاضل ايه؟ شرط واحد اللي هو ايه؟ الشذوذ. هيقول لك هنا بقى الخلاف، انا هعتبره حديث لوحده فهو ايه؟ توفرت فيه الشروط، وانت اعتبرته جزء من حديث فأنت بترده لأنه شاذ. يعني الشذوذ يا أخوانا مش لازم المخالفة. تذكرون في التعريف قلت لكم سابقا أن الشذوذ لا يشترط فيه المخالفة، خلافا لمن يعني أو خلافا لما اشتهر عند المتأخرين. وطبعا من قبل كان مفهوم كلام الإمام الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وصار عليه بعد ذلك ابن الصلاح وغيره إلى ابن حجر وإلى آخره. فبالتحقيق أن الشاذ والمنكر لا يشترط فيهم وجود المخالفة، طيب ما فيش مخالفة، يبقى أنا بقول إن الحديث اللي فيه الزيادة ده أنا هعتبره شاذ، ماشي، وحتى على اشتراط وجود المخالفة هقول لك والله هذا فيه مخالفة. طب ليه مخالفة؟ لأن الرواة بيقولوا الشيخ أو المحدث يعني توقف عند اللفظة الفلانية. يعني مثلا لو قال الشيخ المحدث قال: سنلتقي بكم في الأسبوع القادم، سكت. تسعة من الرواة قالوا: حدثنا فلان أنه سيعقد الدرس في الأسبوع القادم. طيب جه واحد زيادة، واحد من التلامذة قال: حدثنا الشيخ أنه سيعقد درسا أو مجلسا للحديث في الأسبوع القادم يوم الاثنين، ماشي، يوم الاثنين او يوم كذا، فايه اللي هيحصل؟ هذه الزيادة هنعتبرها بقى هل هي شاذة لانه خالف التسعة الباقين، هل هي منفصلة لوحدها هنعتبر حديثة لوحده فنقول والله ما فيهاش اي مشكلة ولا تضر، ماشي. فهنا بقى الخلاف اللي بين الفقهاء وبين المحدثين، دايما اللي تلاقي ايه النزاع. واحنا في اول درس قلنا أن علم المصطلح أو علم أصول الحديث أو علم الحديث كلية ماشي أو في الإجمال يتكلم فيه أهله. وذكرنا قول الناظم هو الإمام العراقي: وأهل هذا الشأن قسام السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. أهل الشأن لهم أهل الإيه؟ أهل الاصطلاح. فلما يجي واحد يقول لك والله الفقهاء بيقولوا، نقول لك آه هذا من باب المعرفة وليس من باب الإلزام. ما يجيش أنا النهاردة وأنا بحقق حديث، عندي حديث بخرج التخريج وبعد ذلك أحكم على الأسانيد وأبص في الإسناد أشوف العلماء قالوا فيه إيه، ألاقي المحدثين كلهم بيقولوا ضعيف، ويجي واحد يقول لي طيب ما الإمام مثلا ابن قدامة بيقول كذا. ابن قدامة في الفقه لا يعني لا يعلو أحد في زمانه مثلا، أو يضاهي بعضهم ماشي، أو ينازعه بعضهم في الإمامة، إنما في الحديث لا، يقول لك لا معلش في غيره أولى، وهكذا. مش كده؟ يعني كل فن له أهله. يعني كما أننا نقول مثلا نأخذ بفقه محمد بن الحسن الشيباني والليث بن سعد والإمام مالك مثلا، ولا نأخذ مثلا بفقه يحيى بن معين وعلي بن مديني وعبد الرحمن بن مهدي. ليه؟ غلب على هؤلاء الأول أنهم في الفقهاء في الفقه والحديث معا، وإن كان كعبهم في الحديث في الفقه أعلى من كعبهم في الحديث. أما المجموعة الثانية فهم في الحديث أعلى من غيرهم وأعلى من الفقه الذي معهم. فنعطي لكل حق حقا، يعني كل واحد له صحيح وحق له حق يأخذه. طيب نرجع تاني لزيادة الثقة. هذه الزيادة كيف نتعامل معها نحن؟ هو طبعا الإمام أو الشيخ الطحاني يقول إن في ثلاثة أشهر ثلاثة مشهورين بالذكر أو الاعتناء بالزيادة. أشهر ثلاثة: الحافظ ابن حجر، الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله تبارك وتعالى له كتاب اسمه النكت، ماشي، كتاب اسمه ليه النكت، من جمع النكات أو النكتة أي الفائدة، ماشي. يعني بعض الإخوة يقول لك النكت، وفي كتاب اسمه نكت الظراف، يعني هي دي نقصد بها الضحك. لا مش الضحك، هو الظراف يعني اللي هي ايه صحيح يعني الفوائد، يعني الفوائد. طيب نرجع تاني لحفظ ابن حجر. حفظ ابن حجر يقول ايه؟ ان هؤلاء الثلاثة اللي هو ابو بكر وابو نعيم وابو الوليد دول ائمة اعتنوا بالزيادة التي في الاحاديث، وذكر الكلام ده الامام ابن الصلاح. ابن الصلاح قال في المقدمة ان الثلاثة دول اهتموا بزيادة الايه؟ بزيادة الالفاظ، ولكن زود كلمة قال ايه؟ زيادة الالفاظ الفقهية. يعني الثلاثة دول اللي هو ابو بكر وابو نعيم وابو الوليد عملوا ايه؟ كل حديث ماشي اي لفظة فقهية زيادة في الحديث يقول لك لا دي بلاش منها عشان دي شاذ او دي من زيادات الثقات. لان الحافظ ابن حجر هو اللي وضح الكلام ده، قال ان مراد ابن الصلاح ان هؤلاء الثلاثة يستنبطون من الاحاديث الاحكام الفقهية، ما يقصدش بيها يعني مثلا ايه الثلاثة دول لما يمسكوا الحديث ده فيه الفاظ معينة، اربع كلمات. الامام ابن الصلاح يقول اي لفظة غير الاربعة دول الائمة الثلاثة دول طلعوها. الحافظ ابن حجر يقول لا، ده الاربع الائمة دول لو في اربع كلمات هم بيقولوا هم اربع كلمات برضو، ولكن احنا هنستنبط احكام فقهية. يبقى معرفة زيادات الالفاظ لا، هي الثلاثة دول معروفين باستنباط الاحكام الفقهية من الاحاديث. كأنهم فقهاء محدثين. خلاص. طيب ليه الحافظ ابن حجر بيقول والله اصل لو احنا اعتبرنا زيادة الفاظ فقهية في الحديث يبقى بدل اربع كلمات يبقى خمسة، ده مش هيبقى كده ايه اسمه زيادة الثقة، ده هيسموه ايه بقى يا اخوانا، هيسموه ايه مدرج. يعني ايه مدرج بقى؟ مدرج يعني ايه؟ زيادة لفظة في الحديث ليس فيه. احسنتم. طيب ممتاز. اللفظة دي قد تكون شرح معنى او تبين حكم شرعي. فاكرين الجملة دي؟ طيب ده بقى ممكن يكون تبين حكم شرعي، يزود لفظة ماشي يبين بها حاجة معينة، زي مثلا اسبغ الوضوء ويل الاعقاب من النار، هو ده حكم شرعي. خلاص. اسبغ الوضوء ويل الاعقاب من النار. طيب ادي جملة. فهيجي مثلا هيجي الحافظ فلان او فلان او فلان هيجي يقول لك ايه هذه الزيادة في الحديث. طيب زيادة دي زيادة ايه مدرجة، فتدخل معانا؟ لا ما تدخلش معانا، احنا هنا في زيادة ايه الثقة. المقصود بزيادة الثقة هو بالنسبة للمتن كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبالنسبة للإسناد يجعل الإسناد الموقوف خلاه مرفوع، أو المرسل يخليه موصول ماشي كده، أو يزود راوي اللي هو سميناه قبل كده إدراج في الإسناد، ده اللي ممكن إدراج في السند، وده قليل، ده قليل يعني، ده قليل جدا لما تجد إيه، لأنه هيدخل في المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في ده نوع تاني بقى، ما احنا قلنا المصطلح أنواع، أو نقدر نقول أبواب، ده باب اسمه المزيد في متصل الأسانيد، مش هيتسمى زيادة الثقة. ممكن تكون بالمعنى العام يعني، إنما المعنى الخاص بتاعنا ده لا. زي بالظبط احنا بنتكلم على زيادة الإيه؟ زيادة الثقة، ممكن نسميها شاذ. ماشي؟ طب احنا ليه أدرج يعني خليناها لوحديها؟ لأن العلماء جعلوها إيه؟ وحدها وصنفوها من ضمن التصانيف اللي هي إيه؟ أبواب باب في مصطلح الحديث. يبقى هؤلاء الثلاثة وغيرهم يعني دول مهتمين بالأحكام، استنباط الأحكام الشرعية من الأحاديث النبوية. خلاص كده؟ طيب يبقى أنا لما أحب أدور على زيادة الثقة، زيادة الثقة أدور فين؟ أدور فين؟ ها؟ في كتب العلل. يعني بصوا كتب العلل دي أساسية في أي شيء معانا، يعني سواء في الحديث اللي هو المصطلح، لابد تعرف بعد المصطلح تعرف كتب العلل ماشي، اللي هو يدخل في دراسة الأسانيد، يدخل معنا في شرح الحديث. لما تيجي نشرح حديث تذهب لكتب العلل لقد تجد علة حديث انه ضعيف او انه كذا او ان في لفظة معينة انت عمال دور عليها في الحكم الفقهي، حكم فقهي دور عليها حكمها ايه ضعيفة، العلماء استدلوا بها على الوجوب على الاستحباب كذا وكذا، وهي اصلا ضعيفة انكرها العلماء. يعني مثلا يقول لك مثلا صلاة الليل مثنى مثنى، ممتاز حديث صحيح. طب صلاة الليل والنهار، لفظ النهار فيها ضعيف، فانت بقى ما تدورش على حكم مش عارف ايه وتدور في كتب فقهاء، اجعل كتب العلماء النقاد اولا حتى يصفوا لك الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ الصوت واضح ولا في اشكال؟ شايف رقم 2 كمان. طيب ممتاز نكمل ان شاء الله. إذن زيادة الثقة زيادة في الثقة ينظر فيها وينظر من أجلها كتب العلل. طيب الشيخ يقول مكان وقوع هذه الزيادة، يقول كلمة أو جملة في المتن أو في الإسناد. في المتن طبعا تعرفين جملة كلمة حرف، ممكن حرف، فكان مثلا يفعل كذا وكذا، أو كان يفعل كذا أو كذا، حط حرف ألف، فبدل ما خلاها بالعطف خلاها بالتخيير، ماشي، أو برفع موقوف أو وصل مرسل. طيب الزيادة دي هتعامل معاها إيه؟ أنا قلت لكم قبل كده بعضهم جعلها إن هي باعتبارها حديث لوحده، فهم دول قبلوا هذه الزيادة، يقول لك بس أنا والله أعتبرها حديث وحده، ماشي، وهقبل الإيه؟ هقبل هذه الزيادة، الزيادة اللي في المتن، اللي في المتن، ماشي؟ خلينا نركز بس. اللي هي مثلا جملة أو كلمة في الحديث. وفي معظمهم قال لك لا أنا هرضها. طب مين اللي رد الزيادة؟ طبعا على طول أول ما تعرف رد المطلق تعرف إن هم المحدثين. ليه بقى ردوها ليه؟ إن هو هذا الراوي أخطأ وثبت خطأه بأنه زاد في الحديث ما لم يزده الإيه؟ الثقات. الاخرين او الثقة، ولكن ربما اخطأ، والخطأ من الواحد اقرب منه من الايه؟ من الجمع. طب هل ممكن يصيب الواحد دول ويخطئ الجميع؟ نعم ممكن، ولكن احنا نتكلم على الاغلب. فاغلب الزيادات في المتن ترد عند المحدثين، ماشي، وعند الفقهاء تقبل، وعند الفقهاء تقبل. انما ابن الصلاح بقى عمل يعني ايه؟ عمل تقسيمه جديده او تقسيمه فرعيه، قال لك احنا هنبص للايه؟ للزياده دي. طبعا جه ابن الصلاح وبعده على طول النووي، النووي يعني ايه؟ ورا ابن الصلاح على طول يعني، ده 643 ده 676. قال لك الزياده دي احنا هنشوفها شكلها ايه؟ لو كانت زياده، لو كانت زيادة فيها منافاة، يعني ايه منافاة؟ ان التسعة اللي رأوا الحديث قالوا يمين وهو لوحده تفرد برواية قال شمال، نقول دي مخالفة، يبقى رواية المجموعة دي اولى من رواية الايه؟ الثقة ده لوحده، ماشي كده؟ يبقى هتترد ليه؟ لانها تنافي. طيب لو زيادة ما بتنافيش لا تضر، هو الراجل بيقول ايه؟ قال مثلا يعني مثلا ايه؟ زي ما ضربنا مثلا مثال بكلمة سيعقد درسا في الاسبوع القادم، التاني زود، طب هي بتضر؟ لا. طب فيها نوع منافاة يعني جزء كده ولا حاجة؟ لا، يعني لا تخالف، خلاص دي تقبل طالما ما فيهاش منافاة، تقبل هذه الزيادة. فيها منافاة، فيها مخالفة ترد. طيب في احيانا بقى في حاجة في النص انت بقى مش عارفها، زي اللي معانا زي المثال ده، انا بقول لك الاسبوع القادم وجي واحد راح مخصصها، فده عمل ايه؟ تخصيص للعام، مش كده؟ تخصيص للعام او يقيد المطلق، يقيد المطلق. طب ده اللي نعمل فيها ايه؟ دي بقى العلماء يعني النووي ما اتكلمش عنها، وكمان برضو ابن الصلاح ما اتكلمش عنها، ما اتكلمش عنها، ده سابها كده كانها ترجع الى الايه؟ الى المحدثين والفقهاء، يمسكوا حديث بحديثه بقى، يعني كل حاجه ترجع للحديث. لما هو بيحاول يحط قاعده، الحديث الذي ثبت فيه زياده من احد الثقات، هذه الزياده فيها منافاه لهؤلاء الثقات، منافاه او مخالفه، نرد هذه الزياده. الحديث الذي ثبت فيه زياده مخالفة مخالفة أقصد ليست مخالفة للثقات، ليست مخالفة ماشي تقبل. طيب اللي فيها نوع بقى، يعني هي مش مخالفة ولكن بيقيد المطلق أو يخصص العام، ده نعمل فيه إيه؟ راح سايبينها كأنها ترجع إلى من؟ ترجع لكل حديث له حكم خاص، يعني ليس لها قاعدة، ليس لها قاعدة، مش كده؟ هو ضرب مثال الشيخ بما رواه الإمام مسلم من حديث أو من طريق أبي مالك الأشجعي عن ربعي عن حذيفة رضي الله عنه قال في اللي هي وصف الصلاة في الأرض، أو في حديث آخر اللي هي أوتيت خمسا لم يأتهن نبي من قبلي وجعلت لنا الأرض كلها مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا. الروايات كلها بتقول ايه؟ ان الارض جعلت لي الارض مسجدا وطهورا. ركز، الارض مسجد وايه؟ الارض نفسها وطهورا، مفيش ذكر لكلمة تربتها. جه بعض الرواة هو ابو مالك الاشجعي فزاد كلمة تربتها، ماشي. طيب هو عمل ايه؟ هو خصص الارض، خصصها بايه؟ جعلها تربة، اصبحت التربة هي الطهور، والارض اصل الارض ماشي، وسطح الارض هو للمسجد يعني للصلاة. يعني اذا اردت ان تصلي فصلي على الارض، طب اذا اردت ان تتطهر تتيمم لابد ان تأخذ غبارا ماشي اللي هو التراب، منين؟ من تربة الارض. خلاص ده يعني نقدر نقول ايه اجمالا، يعني عشان ما نزودش اكتر من كده الايه الشرح، واللي له ده صفر. خلاص كده، فدي بيسموها ايه بقى؟ تخصيص للعام. عندي تقييد للمطلق وتخصيص للعام. طب الحاله اللي عامه ايه؟ بيقولوا بقى كل حاله ليها ايه؟ ليها حكمها الخاص. ننظر لكتب العلل، ننظر الى كتب الفقهاء، بعد نظرة العلل نشوف الفقهاء اتعاملوا معها ازاي، لان ممكن يكون عندنا اجماع. انا عندي مصادر التشريع كتاب سنه اجماع صح؟ لم يخالف في الثلاثه دول احد الا ما كان من ابن حزم رضي الله عنه. خلاص؟ طيب والقياس بقى ده من اول القياس بدا الخلاف فيه ايه؟ يعني يشد شويه. انما الثلاثه دول اساسيين كتاب وسنه واجماع. طيب ممكن يجي لي عندي اجماع بان تربه الارض طاهره، ماشي، ويكون الحديث ضعيف، مفيش مشكله. يعني تذكرون حديث من اذن فهو يقيم، احنا قلنا ايه؟ هذا الحديث ضعفه الامام الترمذي وقال وعليه العمل عند جمهور الفقهاء. يعني الفقهاء يرون العمل بهذه السنة، أن من أذن فهو يقيم. طب يا عم أنت جبتها منين؟ إذا كان حديث ضعيف، عمل العلماء، عمل الأئمة، عمل المؤذنين من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت الإمام إلى وقت الإمام الترمذي عند حكايته لهذا الحكم. ومن جعل عند الترمذي إلى يومنا هذا أن من أذن فهو يقيم. ماشي كده؟ انما استدلال الحديث ضعيف، ممكن استدلال بحاجه ثانيه. فهنا في هذا الوضع اللي هو تقييد العام او تخصيص اقصد تقييد المطلق وتخصيص العام، ممكن العلماء يقول لك طيب الحديث ده بقى انا اشوف له من الناحيه الفقهيه، من الناحيه العقديه، من ناحيه كذا الى اخره، اذا كان من كتب التفاسير، اذا كان دي شيء من القرآن، في القرآن مثلا، أو السير إلى آخره. يبقى الزيادة إذا كانت فيها مخالفة، ماشي؟ الزيادة إذا كانت فيها مخالفة ترد. ما فيهاش مخالفة تقبل. فيها نوع من المخالفة هذا على حسب الإيه؟ حال الحديث. طبعا الشيخ ابن الصلاح يقول والصحيح قبول هذا القول الأخير. أو هذا النوع. ماشي؟ في الهامش ذكر أنه مذهب الإمام الشافعي ومالك، ومذهب الأحناف رد هذه الزيادة، يعني الأحناف قال لا أي زيادة تترد، إنما مذهب مالك والشافعي في هذا إذا كان في نوع تخصيص أو نوع تقييد فهذا يقبل، ماشي، والعهدة على النقص. ده بالنسبة للإيه؟ بالنسبة للزيادة وحكمها، خلاص؟ ده في الزيادة فين؟ في المتن. طبعا عامل زيادة في الإسناد وقلنا إن هي يعني أحيانا عليها إيه؟ إشكال. ليه بقى الإشكال في يعني المتن ممكن كلمة تقدر أنت نفسك ممكن تقول والله هذه الكلمة أو هذه اللفظة ممكن تكون ليس فيها يعني من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. أما بقى المشكلة في الإيه؟ يعني في الإسناد، وإن كان قليل. إن كان قليل. قليل بالنسبة لنا إحنا، إنما بالنسبة للمحدثين وبالنسبة للنقاد لا، ده عندهم بقى شغل. ليه؟ قالوا أي زيادة في الإسناد هتوقعنا في مشكلة أو في نوع تاني من أنواع الحديث اللي هو المزيد في متصل الأسانيد، يعني أنا النهاردة عندي مالك نافع ابن عمر عن رسول الله، وحديث تاني مالك نافع ابن عمر عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى الإسناد الأول ما فيهوش عمر بن الخطاب، الإسناد الثاني فيه عمر بن الخطاب. لو اعتبرنا الأول هو الأصل يبقى الثاني اسمه مزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل الأسانيد يعني لو أنا عينت عمر الإسناد ما يتأثرش. الإسناد لا يتأثر. لو أنا شلت مين؟ اسم عمر من الإسناد عندي الإسناد لا يتأثر. يبقى الإسناد يمشي إيه؟ يمشي عادي خالص. واسمه متصل الأسانيد أهو. يعني إسناد متصل. ده بقى الزيادة. ولو اعتبرنا الرواية الثانية اللي فيها ذكر عمر اذا الرواية الاولى فيها انقطاع. مش كده؟ فاذا كان الامور ظاهرة فده بيدخل في المزيد في المتصل الاسانيد. حضرتك لما بيتخرج حديث بتلاقيه مرة ابن عمر عن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا، ومرة مثلا عن ابن عمر ان رسول الله كذا. يبقى الأولى فيها ذكر عمر كانت فيها. طيب أنا أعمل فيها إيه؟ ها؟ أنت أول ما بتخرج الحديث بتقول الله ده كده فيه مزيد في متصل الأسانيد. طب دي ظاهرة بالنسبة لك. طب أحيانا بيجي لك بقى الأسانيد في النص. أبو معاوية والأعمش ومش عارف مين وقتادة والزهري وسفيان ومحمد بن سيرين وسعيد بن مسيب، يعني في طبقة كده أو في مجموعة كده انت ممكن تقول والله ده انا كده اقدر اقول احكم يعني بالظاهر او من اول وهله. لو انت راجل يعني ايه ليك وقت وباع في التخريج والنظر في الرجال والنظر في العلل تقدر تقول والله ده كده في مزيد في متصل الاسانيد. طيب لما بيجي في طبقات معينه ورواه غير اللي انا ذكرتهم دول مشهورين خالص، انما بقى الرواه التانيين بقى دول في مشكله بقى. لابد ان تروح تشوف كل راوي سمع من شيخ ولا لا، وهل هو شيخ ولا لا، وصيغه التحمل تحمل باي صيغه وادها باي صيغه الى اخره، الى ان تثبت انها زياده او غير زياده. مش كده؟ طيب نيجي بقى لايه؟ للعلماء اختلفوا، يعني ذكر الشيخ ان العلماء اختلفوا قبول الزياده دي بقى الزياده في الاسناد، ماشي، ذكر راوي او مثلا ايه عن سعيد بن المسيب، ماشي، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اسناد ثاني عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب انا عندي اسنادين اهم، اصبح في زياده ذكر مين؟ ذكر عمر، ماشي، او بلاش عمر عشان ما نختلطش بالحديث الاول، سعيد بن المسيب عن النبي، وسعيد بن المسيب عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحكم مين دلوقتي؟ الاثنين ثقات، الرواه الاثنين ثقات، واحد يقول لي في ابو هريره وثاني يقول لي ابو هريره. ماشي؟ اعلم ان اهل الحديث في الامور اللي زي كده بياخد بالاحتياط. يقول لك الاصل رد الحديث. رد الزياده اللي هي فوق، يعني يرد روايه ابو هريره. ويجي عن الحديث من روايه مين؟ سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم. او لو هو من قول ابن عباس في شيء معين، رواية معينة من قول ابن عباس وبعض الرواه يرويها عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكم لمين؟ لمن اوقف الحديث على ابن عباس. ماشي؟ ده كلام مين؟ اهل الحديث. اما الفقهاء والاصوليين فهم بياخدوا الايه؟ بيقبلوها على طول. ماشي؟ وبعضهم يقول لك لا انا هاخد والله اشوف مين اكتر في الكفتين، اللي زود ولا اللي نقص، ده الاكثر. وبعضهم يقول لك لا انا هبص للاحفظ، هبص لايه؟ للاحفظ. ده اجمالا ما يتعلق بكلمه زياده الثقه. فزياده الثقه اما ان تكون في المتن او تكون في الاسناد. في المتن بزياده كلمه او اكثر، ماشي، ولها حكمها القبول او الرد او التفصيل. مش كده؟ التفصيل قالوا اذا كان فيها مخالفه فترد، ما فيهاش مخالفه تقبل، فيها نوع مخالفه الراجح كما ذكر الشيخ طحان انها تقبل على مذهب الامام الشافعي والامام مالك. خلاص؟ ده بالنسبه لزياده الثقه في الايه؟ في المتن. اما زياده الثقه في الاسناد فايضا فيها خلاف، ان المحدثين ردوا هذه الزيادة مطلقة، والفقهاء والأصوليون قبلوا هذه الزيادة مطلقا، وبعض العلماء ذكروا أن الحكم للأكثر أو للأحفظ. طبعا الخلاف يعني الحكاية دي ممكن أو الكلام ده تلاقيه في كتب العلماء زي الخطيب بغدادي في الكفاية أو تدريب الراوي بالسيوطي أو غيره. هتلاقي التوسع في هذه المسائل. طيب معنى اخر حديث ونقف عنده، وهذا يعني على عجاله الحديث، او هي مش حديث، دي بيسموها صفه. ماشي؟ في صفه لشيء معين اللي هو الاعتبار والمتابعه والشهد. الاعتبار انك انت بتبحث عن حاجة معينة اللي احنا هنتكلم عنها الوقت، بتبحث عن المتابعة. انت تظن، وحط بين قوسين كلمة تظن، لان الشيخ هنا لم يذكر كلمة تظن. بيقول ايه؟ الاعتبار هو تتبع طرق حديث انفرد بروايته راو ليعرف هل شارك في روايته غيره او لا. هو لو حط كلمة ظن او يظن كان اولى. هو تتبع طرق حديث يظن انفراد راويه، ماشي، ليعرف هل شاركه الى اخره. يظن لانه تاكدنا هنا. بيقول لك ايه؟ طرق حديث انفرد، يعني انت حكمت عليه بالانفراد، طب خلاص احكم عليه بقى بالايه؟ بالصحه وبالضعف. خلاص منفرد. وحتى لو انفرد ايه الاشكال في انفراد الحديث الراوي؟ انما يظن، احنا مش عارفين لسه. احنا مش عارفين هل هو فعلا منفرد به ام تابعه غيره. مش كده؟ طيب الكلام في ايه بقى دلوقتي؟ انت عندك حديث تظن انه تفرد به هذا الراوي. طب احنا قلنا نرجع الاول تقسيم الحديث. احنا بنتكلم عن الحديث، قلنا ان عندي او علم الحديث يعني عندي مصطلح او اصول الحديث، بعديها عندي الشق الثاني دراسة الأسانيد، ماشي، اللي هي تدخل فيها العلل والجرح والتعديل، أو الجرح والتعديل والعلل. أدي كده إيه؟ ثلاث أنواع: الأصول والجرح والتعديل والعلل. الجرح والتعديل والعلل بيسموا دراسة الأسانيد. وعندي حاجة اسمها شروح الحديث. شروح الحديث، خلاص كده؟ طيب بالنسبة للتخريج، انت لما تيجي تعمل تخريج للحديث بتخرج الحديث من كتب السنه، فبتلاقي مثلا الحديث اللي معاك ده تفرد به الامام مثلا فلان يحيى بن سعيد الانصاري عن محمد بن ابراهيم عن علقمه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كذا، مش كده؟ اصبح الحديث ده تفرد به هذا الاسناد. يعني ايه؟ لم يروى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من طريق عمر بن الخطاب، اقصد لم يروى بالاسناد الصحيح، ماشي؟ طيب يبقى فينا عندي الاسناد ده تفرد به عمر، وتفرد عنه علقمه، تفرد عن علقمه محمد بن ابراهيم، عن علقمه بن ابراهيم يحيى بن سعيد الانصاري، وبعد يحيى بن سعيد الانصاري عدد كثير. طب ده تفرغ لي هذا الاسناد، انا بقى هاجي اعمل ايه؟ هدرس الاسناد، هدور على متابع ليحيى بن سعيد الانصاري. يا ترى في طبقة يحيى بن سعيد الانصاري في حد رواه عن محمد بن ابراهيم، عن علقمة، عن محمد بن ابراهيم اقصد؟ مفيش. يبقى تفرد به. انا عشان اقول كلمة مفيش يبقى لازم اعمل عملية ايه؟ اعتبار صبر للروايات، يعني اجمع كل الروايات وافتح كل الكتب. وكما ذكرنا قبل ذلك مرارا، الباب ان لم تجمع طرقه لم يتبين لك خطأه. لابد ان جمع ايه؟ جمع طرق. ماشي؟ طيب ده بالنسبة لايه؟ ده بالنسبة للاعتبار. يبقى الاعتبار هو الصفة اللي انت تعمل بيها. طيب المتابعة، انت معاك الاسناد اللي قدامك وبتدور على راوي يشارك الراوي اللي معاك من اول الاسناد. انت مثلا عندك اسناد في البخاري بيقول حدثني عبد الله بن يوسف التنيسي قال قرأت على مالك، قال او عن قال قرأت عن مالك عن نافع عن ابن عمر الى اخره. عايز تعرف الحديث دون تفرد به من اول بقى واحد خالص، مين؟ الامام عبد الله بن يوسف التنيسي. هل تفرد به ام تابعه احد الرواه؟ فبتدور في الكتب كلها فتلاقي مثلا نفس الحديث عند الامام مسلم من روايه يحيى بن يحيى، يقول لك ايه بقى؟ حدثني يحيى بن يحيى قال قرات على مالك. ايوه، يبقى يحيى بن يحيى تابع. شو بقى اللفظ بقى جينا اهي، يبقى احنا اتكلمنا عن الاعتبار اللي هو الصفة نفسها. ماشي؟ اللي انت هتعملها دلوقتي ان انت تبحث عن متابع للراوي اللي معاك. فبتقول ايه؟ تابع عبد الله ابن يوسف التنيسي يحيى ابن يحيى التميمي. مش كده؟ او القعنبي او فلان الى اخره. يبقى انت كده عملت ايه؟ متابعة. طيب احيانا ما تلاقيش مثلا من اول الراوي بتاعك اللي هو عبد الله بن يوسف التنيسي ولا مالك، بتلاقي مثلا الزهري عن سالم عن ابن عمر. ماشي؟ الله، انت لو كتبت الاسناد فوق وكتبت الاسناد اللي انا قلت دلوقتي ده تحت، الزهري عن سالم عن ابن عمر، هتلاقيهم اتفقوا في ابن عمر. صح؟ يبقى دي اسمها متابعة، بس متابعة إلى قاصرة. طالما قصيرة كده يعني من عند الصحابي من عند التابعي بيسمى متابعة قاصرة. طب اللي احنا ذكرناه من شوية اللي هي من أول الراوي، أول راوي عندنا اسمها متابعة تامة اللي هي من أول الإسناد. يبقى المتابعة إذا كانت من أول الإسناد أو على الأكثر من شيخ المصنف او شيخ شيخه تسمى متابعة تامة. اما ان كانت في يعني من منتصف الاسناد او في اخر الاسناد فتسمى متابعة قاصرة. ماشي؟ ده بالنسبة لايه؟ كلمة متابعة. طيب احيانا انا مش بلاقي متابعة خالص، ما بلاقيش حاجة خالص من اول الاسناد بتاع لغاية ذكر مثلا عمر بن الخطاب او ابي هريره او جابر او عائشه او اي حد من الصحابه. اعمل ايه؟ احيانا الاقي معنى الحديث اللي قدامي ده معناه في حديث تاني، معناه اقول معناه او معناه موجود في ايه في القران. واضرب لذلك على ذلك مثلا في ذكر اللي هو ايه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم، إن هو السلام. لو قيل لك مثلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السنة إيه؟ أن ترد عليه السلام. ماشي؟ في حديث اللي هو ده حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس وجاء رجل فقال السلام عليكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام عشر، الثاني السلام عليكم ورحمة الله، عليكم السلام وبركاته عشرين، أو عليكم السلام ورحمة الله عشرين، الثالث كذا مش كده. آخر واحد قال له إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في زيادة بقى في بعض الروايات أنه قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته، وإيه؟ ومغفرته. طيب الزيادة دي ومغفرته دي العلماء قالوا إيه؟ قالوا دي ضعيفة، وكان يمشي عليها وصححها الشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى إلى أن وقف على ضعف الرواية ثم رجع عنها، رجع عن الحديث تصحيح الحديث، ولكن ظل الشيخ الألباني يرد بهذا الرد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. إذا قيل له السلام كاملا رد بإيه؟ بزيادة مغفرته. طيب ليه يا شيخ؟ يعني أنت ضعف الحديث، ألم تضعف الحديث؟ قال بلى ضعفت الحديث، ولكن قال الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا إيه؟ بأحسن منها أو ردوها، فهذه أحسن منها. إذا الشيخ الألباني استدل بالزيادة بشاهد من القرآن وليس بحديث. ده اللي أنا عايز أقول لك عليه، إن الشاهد لا يشترط فيه التوافق في الإسناد ولا في الراوي ولا في وجوده فين، ممكن يكون معنى في القرآن، ممكن يكون رواية أخرى في خارج الكتاب، خارج الصحيحين مثلا أو خارج السنن، في مثلا ذكر حديث ملوش علاقة خالص بالباب بتاعك، يكون مثلا باب في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم فعل كذا وكذا وذهب وجاء وأتى، وفي النص كده يكون جملة معينة يكون شاهد لحديث آخر أنت محتاج الاستدلال به أو يعني تقوي هذا التفرد في هذه الرواية، يعني رواية تفرد بها صاحبها ماشي، وأنت عاوز تدور على متابع مش لاقي، ولا متابعة تامة ولا متابعة قاصرة، فتدور على إيه؟ على شاهد. هذا الذي يسمى عند العلماء بالإيه؟ بالشاهد، مش كده؟ طيب مفيش ثاني خلاص كده. الشاهد لا يعني لا يشترط فيه ان يكون متوافقا في اللفظ ولا في الاسناد ولا في الحديث، مجرد المعنى تحصل ايه المشاركة في الايه في المعنى فقط، مش كده؟ ممكن يجيب من القرآن، ممكن في حديث ثاني الى اخره. طيب لغاية هنا كده والساعة 10 الآن بالضبط انتهينا من شرح الباب الأول من كتاب تيسير مصطلح الحديث في مادة أصول الحديث، والباب الثاني وهو يتكلم عن الراوي وآداب الراوي وصفة الراوي الذي تقبل روايته، ويدخل في باب الجرح والتعديل أكثر منه من غيره. طبعا هذا الباب له علاقة يعني أساسية في دراسة الأسانيد، لما بنيجي نخرج الحديث بنطلع الحديث من الكتب بنحطه قدامنا، بعد كده نبدأ نحكم على الراوي أو نحكم على الحديث أقصد، بنشوف العلل ونشوف الجرح والتعديل. فغالبا يعني هذا الباب بنعمل له يعني يا إما دورة يا إما شرح يا إما إلى آخره. فيعني إلى هذا الحد أو إلى هذا الباب، بانتهاء هذا الباب نكون انتهينا من الشيء الأساسي في هذه الدورة المباركة، الدورة الثالثة في معهد النصرة مع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم. ماشي؟ أما استكمال بقى الباب الثاني فهذا يرجع إلى يعني المحادثة مع الإدارة، ونشوف هل نكمل ولا نعملها دورة ثانية ولا إلى آخره، ولكن إلى هنا ينتهي المقام في شرح الباب الأول الذي يعتني بأصول الحديث، وبعد ذلك يدخل في الجرح والتعديل. طيب عشان بس نشوف الوقت، والشيخ سيدخل الآن أو لعله دخل، يعني هنملي الأسئلة اللي احنا اعتدنا عليها. طيب يبقى السؤال الأول بسم الله. اذكر حكم الزيادة او اذكر حكم زيادة الثقة ده على العموم، ناقش انت بقى واكتب في يعني كما يحلو لك. اذكر حكم زيادة الثقة، ده السؤال الاول. عرف الاعتبار والمتابعة ماشي والشاهد، يلا ثلاثة مع بعض. دول سؤالين بس كفاية، وكده نكون انتهينا من شرح الباب الأول. السؤال الأول اذكر حكم زيادة الثقة، السؤال الثاني عرف الاعتبار والمتابعة والشاهد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، وأن يجمعنا في الدنيا على طاعته وفي الآخرة في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.